وهذا لا شك يدل على جهلهم بالله تبارك وتعالى. الشاهد أنه بعد ذلك قام فضرب ثم انتظر فلم يصب بأذى، فقال: أيها الناس اهدموا. فقالوا: لا، حتى تصبح وأنت سليم. قال: نعم. فذهب الناس إلى منامهم، فلما أصبح وإذا لم يصب بأذى، فقاموا جميعا وهدموا البيت الحرام. ولكنهم لما هدموا البيت وأرادوا إعادة بنائه قالوا: لا يدخل في بنائه إلا مال طيب، فلا يقبل مال ربا ولا ميسة ولا مهر بغي ولا مال مسروق. وهذا شيء عجيب، هم على كفرهم يعرفون المال الحلال من المال الحرام. الشاهد أن المال الحلال الذي جمعوه كان قليلا لم يكفي لبناء الكعبة، فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن، ثم جعلوا هذا السور أو هذا القوس الذي نراه والذي يسميه كثير من الناس حجر إسماعيل. وليس لإسماعيل عليه الصلاة والسلام حجر، بل هو الحجر أو الجدر كما كان يسميه أهل مكة. وهذا الحجر يعتبر من مكة 6 أذرع من الميزاب إلى الحجر، هذه كلها تعتبر من داخل الكعبة. ولذلك إذا أردنا أن نطوف حول الكعبة لا يجوز لنا أن نطوف من داخل الحجر، لأننا مطالبون بأن نطوف حول الكعبة لا أن نطوف في الكعبة. وكان للكعبة بابان، فجعلوا لها بابا واحدا، وكان الباب ملاصقا للأرض، فرفعوه حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر: أمن البيت هو؟ الجدر قلنا هو الحجر. قال: نعم. قالت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أنطق بابه بالأرض. وهذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عين الحكمة، إذ أن قريشا ستقول: انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه مرسل من الله، أول ما فتح مكة هدم بيت الله. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة أن يؤخر هذا الأمر. ولكن هل تأخر هذا الأمر كثيرا؟ إنه لم يتأخر كثيرا، وذلك أنه في خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك 40 من الهجرة، 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 64. قام عبد الله بن الزبير فأدخل الحجرة في الكعبة ووسع الكعبة وأطال بنيانها وأنزل الباب إلى الأرض وجعل للكعبة بابين، كل ذلك كما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه لنا الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. قال عطاء: إن عبد الله بن الزبير جمع الناس فقال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. وذلك بعد أن ضربت الكعبة أراد عبد الله بن الزبير أن يصلحها رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فقال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فابن عباس كان رأيه أن تترك الكعبة ولا يدخل الحجر فيها. وأن ترمم فقط. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، أي يجدده من جديد، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد إليها أمر من السماء. أيضا خشوا أن يقع أمر من السماء إذا أراد أحد أن يهدم الكعبة. فصعد رجل وألقى من البيت حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا، فنقضوا البيت حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال عبد الله بن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر حتى أبدى أسًا نظر الناس إليه، يعني الأساس أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقطره فزاد في طوله 10 أذرع، يعني ابن الزبير زادها طولا وعرضا رضي الله عنه وأرضاه. وجعل للكعبة بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير ذلك سنة 73 من الهجرة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، أي بما فعل ابن الزبير لبيت الله تبارك وتعالى، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس، أي على أساس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد من طوله فأقره، إن ارتفاع الكعبة أقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وعاده إلى بنائه. وهذا أمر عجيب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن مروان لما تخلف ظن أن عبد الله بن الزبير إنما زاد هذا من عند نفسه، فأمر بنقضه وأعاد الكعبة كما كانت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان قال عبد الملك: ما أظن أبا خبيث، يعني عبد الله بن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومك حديث عهد بجاهلية. فقال الحارث: بلى أنا سمعته منها. فقال عبد الملك: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقطروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشر أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. وأنه كذلك قال: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: وهل تدرين لما كان قومك رفعوا الباب؟ قالت: قلت لا. قال: تعجزا ألا يدخلها إلا من أراد. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي، أي يصعد الدرج، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. فقال عبد الملك الحاج: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت عبد الملك ساعة بعصاه، أي صار يضرب بالعصا في الأرض، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. وقال كذلك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفي عهد الدولة العباسية قيل في عهد المهدي أو الرشيد أو عهد أبي جعفر المنصور، أراد الخليفة أن يعيد بناء الكعبة وأن يدخل الحجرة فيها مرة ثانية. فسئل الإمام مالك، سأله الخليفة قال ما تقول؟ فقال الإمام مالك لا تفعل. قال لما؟ قال أخشى أن يتخذه الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني. فتركه الخليفة وبقي البيت على حاله إلى يومنا هذا. فإن قال قائل فهل نعيده الآن ونبنيه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل له بابين ونجعل بابه في الأرض وندخل الحجرة فيه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنقول هذا مصيره إلى أهل العلم، هم الذين العلماء هم الذين يتكلمون في هذا الأمر، يجتمعون ثم ينظرون في هذا الأمر، فإن رأوا ذلك فالأمر إليهم وليس لنا أن نتكلم في هذا. بعد أن بنت قريش الكعبة وجعلت الحوش الذي هو الحجر كما قلنا، أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، فتنازعوا كل يريد أن يتشرف بوضع الحجر في مكانه، فقالوا نحكم فينا أول داخل علينا، فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون أول داخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، فنزع رداءه وطلب من رؤساء القبائل أن يحمل كل واحد منهم قنطار حتى وصل الحجر إلى الكعبة، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وضعه في مكانه. وقد جاء في الحديث أن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الإمام الترمذي في جامعه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره امتن الله تبارك وتعالى على الإنسانية أجمع بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدثنا عن قصة مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي كضوء النهار كما رآها تقع صلوات الله وسلامه عليه. ثم حبب إليه الخلاء أي الوحدة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه يعني يتعبد في هذا الغار الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك من الطعام والشراب ما شبه ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وهكذا حتى جاءه الحق. والحق هنا يحتمل أن يكون جبريل ويحتمل أن يكون الأمر الحق أي جاءه الأمر الحق وهو البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال صلوات الله وسلامه عليه ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يستطيع القراءة ولا يعرفها صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، رواه البخاري ومسلم. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني أي ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهدة أي التعب، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، يقول فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تقول عائشة رضي الله عنها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي من الخوف صلوات الله وسلامه عليه. الأمر غريب، يأتيه الملك في هذا المكان الموحش المظلم في الليل ويضمه هذا الضم الشديد، فأوقع هذا خوف في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خوف فطري لا يضره شيئا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، وذلك أن الخائف يشعر بالبرد والرعشة، يحتاج إلى أن يتلحف ويتغطى حتى يذهب عنه ما يجد من الرجفة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة وهي المثبتة وهي التي اختارها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا الكلام من خديجة تبدأه بالله ثم بالقسم والله ما يخزيك الله أبدا، وتؤثره بقولها أبدا، كل هذا دليل على ثقة هذه المرأة بربها تبارك وتعالى ومعرفتها الحق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الذي من أجله بنت هذا الكلام هو ما ذكرته بعد ذلك، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل هو الذي لا يستطيع أن يستقل بأمره يعني يساعده، وتكسب المعدوم الذي ما عنده شيء تعطيه، وتقري الضيف تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق على مصائب الدنيا تعين عليها. كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم من كانت هذه صفاته لا يمكن أن يقع الخزي من الله عليه أبدا، لأن هذه الصفات صفات كمال. فقالت والله ما يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل وهو ابن عم لها وقيل هو عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية يعني اتخذ النصرانية دينا، وذلك أن قريشا كانت على الشرك على الوثنية، وكان هناك بعض النصارى وهم أقرب الناس إلى الحق في ذلك الوقت. تقول وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. الكتاب العبراني يعني التوراة والإنجيل، وسميت اللغة باللغة العبرانية نسبة إلى عبورهم النهر. قالت فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا الشيء هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى صلوات الله وسلامه عليه. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فابعد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه قومه، وذلك لأنه يرى صلوات أن قومه يحبونه حبا شديدا ولا يسمونه إلا الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه قاعدة مهمة وأصل عظيم بنى عليه ورقة ابن نوفل رأيه، وذلك أن كل الأنبياء أودوا وعودوا فمنهم من قتل ومنهم من طرد ومنهم من أوذي ومنهم من قوّف، وهذا كثير. يقول: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشد ورقة أن توفي، وفتر الوحي. بعد ذلك توفي ورقة ابن نوفل رحمه الله تبارك وتعالى، وفتر الوحي أي انقطع الوحي مدة طويلة. وهذه المدة قدرها أهل العلم لستة أشهر، وقال بعضهم إنها بلغت 3 سنين. الشاهد أن ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة أو أخبر أنه من أهل الجنة، ولكن هل كان صحابيا؟ الصحيح أنه لم يكن صحابيا، وذلك أنه لم يدرك الرسالة، لأنه مات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس هنا أن نذكر أنواع الوحي. أنواع الوحي 6 كما قال أهل العلم، منها الرؤيا الصادقة، وهي كانت مبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم القسم الثاني وهو ما كان يلقيه الملك في روع النبي وقلبه صلوات الله وسلامه عليه، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والقسم الثالث أنه كان يتمثل الملك رجلا فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيا عنه، كما في حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. الرابعة أو القسم الرابع أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان هذا أشده عليه، حتى أن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. القسم الخامس أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فيوحي إليه ما شاء. والصورة الثالثة ما يوحيه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ملك. وبعد أن تكلمنا عن الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه وبشره به أنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، ننبه هنا إلى أهل مكة وكيف وصل إليهم الشرك، وهل كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لا. كانت خزاعة هم ولاة البيت الحرام قبل قريش، وكانوا يتوارثون الولاية على البيت كابرا عن كابر، واستمرت على ولاية البيت أي خزاعة 300 سنة، وقيل 500 سنة. وفي زمانهم جلبت الأوثان إلى مكة على يد زعيمهم عمرو بن لحي، وكان قوله فيهم كالشر المتبع لمكانته عندهم. وكان عمرو بن لحي هذا قد خرج إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال: ألا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته فأطاعوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر غصبه في النار، أي أمعاءه، يجر أمعاءه في النار. وهذا حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وكانت العرب تتوارث دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن لطول العهد نسوا كثيرا من تفاصيل الشر، واستمر هذا الأمر وهو رئاسة خزاعة على البيت الحرام حتى قام قصي ابن كلاب بالزواج من ابنة رئيس خزاعة، ثم بعد ذلك استعان بالعرب على قتال خزاعة فهزمهم وأجلاهم عن مكة وتسلم قصي الرئاسة، وقصي كما هو معلوم من قريش. وإما بقي عند العرب من العبادات التي كانت على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه الحج، فكانوا يطوفون ويسعون ويقفون في عرفات ومزدلفة ويهدون الهدنة، ولكنهم صاروا يقولون في تلبيتهم بعد بعد العهد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك ملكته وما ملك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال ابن كثير: من ذلك ما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم، وهو كاذب مفتر في ذلك. ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطغام فيه. قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة هي التي كانوا يبحرون أذنها أي يشقونها ويجعلون لبنها للطواغيت ويمنعون الناس منها. وأما السائبة فهي البعير يسير فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد ويكون كذلك للآلهة. وأما الوصيلة فهي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فتكون لهم، وإن ولدت ذكرا فهو للآلهة. وأما الحام فهو الفحل إذا أنتج من ظهره 10 ترك فلا يركب ولا يمنع من رعي. وتابعه أهل مكة أي تابعوا عمر بن لحي في أكثر من ذلك كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: بل قد تابعوه فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل، وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وتحريم الشرك، وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف، وابتدعوا في ذلك من واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من أمم المشركين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيتا تعظمها كتعظيم الكعبة، لها كذنة وهم الخدم وحجاب يذبح لها ويطاف حولها، ومع هذا كله يعرفون فضل الكعبة. أما تلك الآلهة فكانت لقريش العزى وهبل، وكانت اللات لثقيف، وكانت مناه للأوس والخزرج، وكان ذو الخلطة لدوس. بعد أن أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشر صلوات الله وسلامه بأنه نبي، وبعد انقطاع الوحي الفترة التي ذكرناها وعاد إليه مرة ثانية، صار صلوات الله وسلامه عليه يدعو المقربين إلى دين الله تبارك وتعالى، فكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن العبيد بلال بن رباح. جاء في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وأسلم على يدي أبي بكر الصديق الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفي، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام وتصل الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، فمن اتبعك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. قال: فكان عمرو بعد ذلك يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إلحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد، أي لم يجامعها الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها، يعني ائتنا بجذعة ليس فيها لبن. يقول: فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا، فحفل الضرع وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقيان، ثم قال للضرع: أقلص. فقلص أي رجع كما كان. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم. يقول: فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، أي من فمه. وكذلك ممن أسلم في أول الأمر أبو ذر الغفاري، وقصته كما يلي. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري قال: خرجنا من قومنا غفار وهم يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني أنه يخونه في أهله. فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له، يعني قال لنا وذكر لنا ما قيل له. فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كذبته، أي بتصديقك هذه الأخبار، ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، الصرمة هي الناقة. يقول: فتركنا خالنا وسرنا بعد أن اتهمنا هذا الاتهام الباطل أو صدق الناس فينا. يقول: وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. يقول: فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، قريبا من مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، يعني أن أنيس كان شاعرا فجاء إلى قريب مكة فخاخر الناس بالشعر، ثم احتكموا على ناقة مقابل ناقة، ثم احتكموا إلى الكاهن فحكم لأنيس أنه أشعر، فأخذ الصرمة الثانية أي الناقة الثانية، أي كسب ناقة في المغامرة بالشعر. قال أبو ذر للراوي عنه وهو عبادة بن عبد الله بن الصالح قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قلت، يعني عبد الله بن الصامت يقول لأبي ذر: لمن؟ قلت: لله. قلت: فأين توجه؟ يعني إلى أي قبلة؟ قلت: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. خفاء كأني يعني كساء، كأني ثوب، يعني من ضعفي وتعبي فقدت ونمت على حركة فيه. قال أبو ذر: فقال لنا أخي أنيس إن لي حاجة بمكة تكفني أن يبقى مع أمي حتى أذهب وأرجع. يقول: فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراس علي، يعني تأخر، ثم جاء فقلت: ما اصطنعت؟ قال: لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قال أبو ذر: فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. يقول: وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقوله؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني أنواع الشعر وأوزانه. يقول: فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، أي ليس بشعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر: قلت لأنيس: فاكفني حتى أذهب فأنظر، فيبقى أنت مع أمي حتى أذهب أنا وأنظر. قال أبو ذر: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، أي ذهبت إلى رجل أرى أنه ضعيف فيهم. يقول: فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي وقال: الصابئ الصابئ، يعني يشير علي لأني أنا الصابئ. يقول: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، المدرة للحجارة من الطين وعظم. يقول: حتى قررت مرشيا علي من الظن. يقول: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب الأحمر. يقول: لما وعيت وصحيت بعد هذا الضرب وقفت كأني نصب الأحمر، أي كأني علامة حمراء من كثرة الدماء التي على جسدي. يقول: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي، يقول عبد الله بن الصامت، يقول: ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. ما كانوا يطعمونه لأنه يتهمونه بأنه صابئ، يعني إنسان هذا يعذب. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني إنسان طاقات بطني، يعني لحم البطن صار على بعضه، كل هذا من ماء زمزم. يقول: وما وجدت على كبدي سخفة جوع، أي ما شعرت بالضعف بسبب الجوع، أنه جلس شهرا كاملا لا يشرب إلا ماء زمزم. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني مضيئة منورة، إذ ضرب على أسمختهم، أسمختهم يعني أصمختهم أذانهم. يقول: إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، يعني الناس كلهم نيام. يقول: وامرأتين منهما تدعوان إسافا ونائلة، يعني رأيت امرأتين تدعوان إسافا ونائلة، إساف صنم ونائلة صنم. يقول: فأتتا علي وهما في طوافهما، فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى، يعني يستهزئ بآلهتهما. يقول: أنكحوا إسافا من نائلة، زوجوا إسافا من نائلة. يقول: فما تناهتا عن قولهما، ثم انطلقتا تولولان، أي تصيحان، وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أمثالنا، أي لو كان أحد هنا يقوم فيدافع عنا وعمن آذانا. يقول: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأسفارها. قال رسول الله: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، أي عظيمة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر، حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته صلوات الله وسلامه عليه، يقول أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت له: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده، يعني أرفع يده عن جبهته. يقول: فقدعني صاحبه، أي منعني ودفعني صاحبه، وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت ركن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، يعني ما أشعر بجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذن لي في إطعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، زبيب له العنب. يقول: وكان ذلك أول طعام أكلته بها. يقول: ثم غبرت ما غبرت، أي بقيت ما بقيت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. أي وجهت لي، يعني أريد جهتها، أراني الله جهتها، أي أني أسافر إلى يثرب أو أهاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. يقول: فأتيت أنيسا فقال لي: ما قنعت؟ قلت: قنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. يقول: فأتيت أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. يقول: فاحتملنا، أي ارتحلنا، حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء ابن رحبة الغفاري، يعني الإمام رجل اسمه إيماء ابن رحبة الغفاري. يقول: وكان سيدهم. يقول: وقال نصفهم، أي نصف أسلم وبقي النصف، وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، أي أسلم الغفار كلها كلها. يقول: وجاءت أسلم، أي قبيلة أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. وكذلك من الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي، وهذا قصته أنه كان سيدا مطاعا شريفا في دوس، دوس في اليمن، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. قال الطفيل بن عمرو: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت، أي قررت على أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كركفة، أي وضع قطنا في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فرقا، أي خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. يقول: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فدخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا. قال: فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك. ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية